الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. من شرح شيخنا علي بن عبد العزيز موسى أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى وغفر له ولمشايخه وللسامعين، من شرحه لكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لمؤلفها شيخ الإسلام أبي عثمان ابن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله حيث يقول: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به.
وهذا هو علو الذات. وقلت لك أن ثلاث صفات اشتد النزاع فيها بين أهل السنة والمبتدعة: الكلام والاستواء والرؤية. فلما انتهى أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى من مسألة الكلام شرع هنا في بيان مسألة الاستواء، لأن النزاع فيها بين أهل السنة والمبتدعة شديد. وتكلم عن علو الله عز وجل علو الذات، والذي هو بمعنى الاستواء، لأن العلو على ثلاثة أقسام: علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. قد وافق المبتدعة علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. قد وافق المبتدعة أهل السنة في صفة العلو في القسمين الأوليين، ونازعوهم في القسم الثالث، يعني أنهم معهم على الثلثين، ثلث على وافقوا أهل السنة وثلث خالفوهم، ومع ذلك لم تدخلهم هذه الموافقة في إطار أهل السنة. تمام. ولذلك قد تجد رجل يتكلم في باب الصفات بقول أهل السنة، إذا ما جاءت مسائل الحاكمية وغيرها قال بقول الخوارج المعتزلة. فهل معنى ذلك أنه لمجرد قول بقول أهل السنة في الصفات يكون سلفيا؟ لا، لا يلزم هذا. لكن ينتبه في هذه الفتن، أن بعض الإخوة لمجرد أن بعض المبتدع يوافق أهل السنة في مسألة ما، بل في جملة من المسائل، يقول لا بد أن احنا نجبوه ولا بد أن احنا ننصروه ونزكوه. لا، ليس كل من خالف مبتدعا أنت تخالفه وتحذر منه فهو على السنة، فقد يكون مخالفا له في هذه المسألة وموافقا له في عدة مسائل أو في جملة بدعه وضلاله. فلما يظهر رمز من رموز المبتدعة ويخالفه شخص، ليس معنى هذا أنه على السنة، لا، لا يلزم هذا. نعم.
كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقوله سبحانه:
كم مرة ذكر الاستواء الآن؟ في سبع مواطن في القرآن. نعم.
وقوله سبحانه: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب.
وقول الشاهد قوله: إليه يصعد، والصعود إلى إلى علو. نعم.
وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.
والشاهد منه قوله: يعرج، والعروج يعني الصعود. نعم.
وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض.
والسماء في من السمو والعلو. نعم.
وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
نعم.
وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره
ويمرونه على ظاهره، يعني كيفية الاستواء وليس معنى الاستواء. الاستواء معناه العلو، لا كما يقول المبتدعة أن الاستواء معناه الاستيلاء، فهو فاسد لفظا ومعناه، لأن الله قال استوى ولم يقل استولى. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن لام الجهمية كانون اليهود، فالله جل وعلا قال اليهود ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط، يعني اللهم حط عنا خطايانا، فقالوا حنط فزادوا النون. والجهمية قال الله لهم الرحمن العرش استوى، قالوا بل استولى. فذكر ابن القيم رحمه الله أن نون اليهود أو لام الجهمية كنون اليهود. نعم. وهكذا المبتدع إما أن يزيد في اللفظ، فإذا لم يكن له في اللفظ حيلة فإنه يؤول المعنى، لكن لا تجد مبتدعا إلا كذاب. لكن لما تلاقي واحد مبتدع وكذاب لا تتحجب، حتى ولو كان عليه سيمة أهل السنة، له لحية وثوب قصير، طالما أنه على البدعة لابد أن يكذب، إما في لفظ النص فيحرفه، وإما في معنى النص فيؤول. وهذا ذكره شيخ الإسلام في مقدمته العظيمة، مقدمة في أصول التفسير. إذا لم يكن له سبيل لللفظ يغير فيه، فإنه يغير في معنى هذا اللفظ. نعم.
ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن محمد ابن
كذا في كل النسخ أبو الحسن الشيخ عيد عندك أبو الحسن محمد، وفي نسخة الحسين يراجع. نعم.
أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى، حدثنا محمد بن داود ابن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق، حدثنا أبو يحيى ابن كيسمة الوراق، حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة، حدثنا أبو المغيرة الحنفي، حدثنا قرة ابن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلامة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر.
الجحود به كفر لأنه تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن، لذلك احذر من التسرع في التكفير إلا إذا نطق العلماء بهذا التكفير. والسلف يقولون لأن يخطئ الرجل في العفو 100 مرة خير من أن يخطئ في التكفير ولو مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. احذر من التصرف في التكفير، فإن الأمر صار مفتوحا، صار التكفير الآن شيء عادي جدا، وتصرع الناس فيه، وتصدر التكفيريون المجالس، وإن لله وإن إليه راجعون. نعم.
وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى ابن المزكى، حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، حدثنا شاذان، حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني، حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس
عن هنا الإمام الصابوني لما ذكر جملة من الأدلة من القرآن شرع في بيان قول السلف في هذه الأدلة وتأويلهم وتفسيرهم لها، يبين القرآن وكلام السلف حول هذا القرآن. نعم.
قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه.
الله أكبر، يدل على أن السلف كانوا شديدين على أهل البدع، مجرد حضورهم مجالس أهل السنة مرفوض عندهم، إذا جاءوا من أجل الجدل العقلي وتقديم المنطق على النص فإنهم لا يسمحون لهم بمجرد الحضور في مجالسهم. قال يا ترى يمكن أن نجلس نحن في مجالسهم مختارين غير مكرهين على ذلك؟ لا. لذلك إياك ومجالس الهواء والبدع، قد يقع في قلبك شك ولا تستطيع أن تدفع. نعم.
أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل حدثنا أبو بكر،
هذا أمر مطلوب يعني مقارعة البدع وإخراجه من مجالس أهل السنة، ولأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن آكل البصل والثوم فليعتزلنا وليصلي في بيته، هذا لأنه سيؤذي أنوف الناس، فكيف بمن يؤذي قلوبهم، يؤذي قلوبهم بقدح الشك فيها. لا شك أن هذا إخراجه أولى وأهم. نعم.
أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرايني حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مهدي بن جعفر ابن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته،
وجد يعني غضب. نعم.
كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء
يعني العرق الشديد. نعم.
وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به،
أطرق القوم يعني سكتوا ينتظرون قول مالك، يدل على أن الإنسان إذا كان بين يدي شيخه فلا يصح له أن يتقدم بين يديه ويتأدب مع العلماء، تكون جالس في مجلس ابن باز تتكلم يسأل الشيخ تجاوب أنت، هذا لا يعد من الأدب. ولذلك انظر إلى أدب ابن عثيمين وهو عالم فحل في العلم مع شيخه ابن باز، لما أراد أن يبين ابن باز أنه يفتي الناس في مسألة فقال رحمه الله تعالى يا شيخ عبد العزيز يا سماحة الشيخ يأتينا بعض الناس يسألوننا عن خروجهم من الحرم ليصعدوا على سلالم الحرم إلى الأطباق العليا، شوف عرض الكلام، قال فنجيبهم بأنكم خرجتم لتدخلوا ولم تخرجوا لتخرجوا فلا ينتقض اعتكافكم. شوف كيفية عرض الكلام والأدب مع العالم. الرجل من العثيمين هذا عالم فحل، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يرد إليه بعض المسائل، ومع ذلك لا يفتي في وجوده وإنما يبين له أنه يفتي ويقول كذا فما قولكم، فسأل الشيخ ابن باز يعني كأنه أقر ابن عثيمين على هذا، فهذا أدب. لذلك أيها الإخوة أنا رأيت في الصعيد الإخوة في أدب جمع لا ينادي أحدهم أخاه إلا بالكنية، فمطلوب إظهار هذا الود بيننا والحب، والكنية سنة، نادي أخاك بكنيته قل يا أبا فلان، ولو لم يولد له يجوز أن يكنى كأبي عمير يا أبا عمير ما فعل النغير، ولو كان صغيرا يكنى أيضا. فإذا يعني مطلوب التواد والتحاب بين أهل السنة، حتى ولو حصل بينك وبين أخوك نوع من التحريش أو غيره أو كلام بينك وبينه فاترك هذا جانبا، لا سيما وأن أخاك الآن محتاج إلى نصرتك له وإظهار ودك له وحبك له، فليتنا نحيي هذه السنة النداء بالكنية يا أبا فلان، ويكون بيننا رحمة وتآلف ومودة ورفق، لا أن الشخص يعني ما يصدق إليه خطأ لأخيه وينطلق به إلى شيخ كل إلى شيخهما حتى يظهر هو عند شيخ، وينبغي إذا كنت معلما أن تتفطن لهذا ترد مثل هذا الذي يقول هذا القول. نعم.
فجعلوا وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج وأخبرنيه جدي أبو حامد.
هذا أهل السنة كانوا يعني وضوح كامل في الحق، ليس هناك ميلان ولا ميوعة في الحق. لا ابن عمر لما ظهرت بدعة معبد الجهني في البصرة وقال بقول القدرية، أو كان أول من قال بالقدر، لا ابن عمر قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. فلا بد من يعني بيان الحق حتى المبتدئ يحترمه، أما إذا صرت تجلس معه وتتكلم معه وتجامله على حساب الدين فإنه أول من يهان أنت. نعم.
وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمداوي الصابوني. حدثنا محمد بن أحمد،
والشهيد هنا هو عبد الرحمن الصابوني والد المؤلف. نعم.
حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي. حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي ابن جعفر الرملي، حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل،
يعني آل السلف الصالح يظهر معتقدهم في كلامهم وفي وجوههم فلا مجاملة، أما أهل البدع فعندهم الإصرار بالعقيدة. يعني مالك أخذته الرحضاء وغضب وتكلم بكلام يفيد غضبه فأمر بإخراج هذا الرجل، ولكن اليوم الله المستعان. نعم.
وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه، فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن داود،
أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ. نعم.
أخبرنا أي شيء؟
الحاكم.
أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثني عبد الله بن أحمد ابن شبويه المروزي، سمعت علي ابن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه ولا نقول كما
بائنا منه خلقه، يعني أنه منفصل عنهم جل وعلا وأن الخالق غير المخلوق، ويدل على أن صفاته جل وعلا ليست بمخلوقة. نعم.
بائنا منه خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتابه معرفة الحديث الذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
رحم الله ابن خزيمة، والله المستعان. لا نستطيع أن نعلق إلا بقولنا الله المستعان. نعم.
وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط.
هو الصابوني يراوح بك مالك الشافعي، فالشافعي من تلامذتي مالك، فهل للشافعي أن يقول غير ما قاله مالك؟ لا، لأن أصول الشافعي سلفية، أصوله مالك بن أنس، وأحمد من شيوخه الشافعي، وهكذا. انظر إلى هذه المدرسة وهذا السند المبارك وهذه الشجرة العظيمة. نعم.
وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية ابن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، تعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة.
نعم. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم، معروف حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما لطم الجاري على خدها وجاء لكي يعتقها. نعم. وتكلم القوم في الصلاة وضربوا على أفخاذهم، عطس فقال الحمد لله، فقال مجوار يرحمك الله، قال يهديكم الله ويصلح بالكم، وضرب القوم على أفخاذهم، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شبه من الناس، إنما هي القراءة والذكر والتسبيح والتحميد الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك الجاهل يعلم، يكاد الإنسان جاهلا بالحق يعلم برفق ولين، وإنما كلام السلف مع المبتدعة المعاندين للحق، متبعين لأهوائهم في بدعهم والعياذ بالله. وأما شخص جاهل ارفق به جدا، ارفق به بقدر ما تستطيع مهما كان خطأ، طالما أنه مبني على الجهل فهذا إن شاء الله سيرجع، لا سيما إن كان من أهل الإنصاف والحق، وليس بينه وبين الحق إلا أن يسمعه أو يراه فيتبع. نعم. نعم. الله الذي في السماء. نعم.
فحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله الله عليه.
العلو من صفات الذات والأفعال، الذات، أما الاستواء فهو من صفات الأفعال، لأنه سنقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فالاستواء متعلق به بالمشيئة، أما العلو فهو متعلق به بالذات. نعم.
وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله،
بل لما سئل أتقول بهذا الحديث قال: أتراني أشد على وسط زنارا، يعني حزام من أحزمة النصارى، لا يصح أن يقال تعمل ولا ما تعمل، حديث خلاص لا بد من العمل به، في الخبر التصديق وفي الأمر الانقياد والامتثال، كل أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم تصدق، وكل أوامره ينقاد لها وتمتثل. نعم. ويومك هذا صار الناس سبحان الله يعرض عليهم قول الرسول عرضا، وهو قابل للقبول أو الرفض، وقابل للتصويت، موافقون أطبق الشريعة آي ولا لا؟ لا لا، شرع الله أعظم من ذلك، ودين الله أعظم من أن يعرض ليصوت عليه. نعم.
وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان ابن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع ابن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول.
من تلامذة الشافعي رحمه الله، وكان غاية في الأدب مع شيخه الشافعي، يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه، كانوا في أدب مع علمائهم، وهذا الأدب ورثه الربيع عن شيخه، فإن الشافعي كان غاية في الأدب مع شيخه مالك، يقول رحمه الله: كنت أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه. ولما وفق الشافعي لهذا الأدب مع شيخه مالك بن أنس رزق طلاب أكثر أدبا. قل الربيع: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه. قد رأينا الأدب حتى بين العلماء بعضهم البعض في دورة أظن علي بن المديني في الروضة، كانت علي بن المديني، علي بن المديني يأتي الشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ عبد العزيز الرشحي في درسه، ولم ينتهي الشيخ عبد العزيز من الدرس بعد، فجاء الخضير بكتابه أنا أراه بعيني ويلبس بشته في الشغل ما ويحمل كتابه هكذا، وجلس ثانيا ركبتيه بين يدي الشيخ عبد العزيز الرشحي، فلما انتهى الدرس كان أول القائمين لمصافحة الشيخ وتقبيل رأسه ومعانقته، وربما كانوا أقرانا، ولكن السنة رحم بين أهلها. إذا وقع بينك وبينك شيء من الجفاء سرعة اذهب إليه، فإنه يحمل سنة نبيك عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح، وإياك أن يدخل الشيطان بينك وبين أخيك، احذر احذر، لا سيما أن شياطين الإنس كثر لإيقاع الفتنة بين المسلمين. نعم.
سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب.
الله أكبر.
قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة ترى على زي
علي
ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا أقول به. قال أبو عثمان:
أين هذا؟ أين هذه الأخوان التي يجب أن تبث في قلوبنا بثا وتستقر في القلوب تعظيم الدليل؟ الشافعي يقول: إذا رأيتني أخالف النص فاعلم أن في عقلي شيء، حصل اختلال في العقل. وهذا الشافعي، وأي عقل عقله؟ عقل راجح. فماذا نقول نحن إذا كان الشافعي يقول عن عقله هكذا؟ فماذا نقول نحن؟ نعم.
قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطاله.
وهنا سقط نشيء.
نعم.
يقول هنا عندي في نشرة الشيخ ناصر الجديع أن هنا سقط بمقدار سطر، وهو ظاهر لأن الكلام على أهل البدع دخل في الكلام على أهل السنة في المنتبه.
نعم.
وضع نقاط لم يأتي بالسقط.
حد في نسخة فيها السقط؟ نعم. 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 ماشي أقرأ.
ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال، ثم نقاط: حيل عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري: إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.
وكان يلقب بأمير المؤمنين محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. نعم.
وروى يونس ابن عبد الصمد ابن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم
الجعد بن درهم هو شيخ الجهم صفوان. نعم.
أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
نعم كانت السنة ظاهرة في هذا العصر ودائما العلماء علماء السنة علماء السلف يحرصون على عدم إيقاع الضغين والخلاف بين العلماء وبين الأمراء لأن الأمراء إذا وجهوا نصرة الحق ووفقوا لذلك رأيت الخير الكثير. ولذلك اليوم مجلد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان من أسباب انتشار دعوته ونصرتها أنه وقف بجواره الأمير البطل محمد ابن سعود رحمه الله تعالى الذي قالت له زوجته الأميرة موضي رحمه الله صلى الله أن يسكنها في الفردوس الأعلى قالت له أن هذا الرجل سيظهر ويكون له شأن فانصره وكانت نعمة النصيحة فنصر الأمير محمد بن سعود الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب فرأيت هذه الدعوة السلفية المباركة في بلاد نجد والحجاز وبلاد الجزيرة كلها وهذا يدل على أهمية ولذلك السلف حرصوا على عدم التنازع بين الأمراء والعلماء. أما إذا ما وقع السيف وتنازع العلماء والأمراء رأيت الشر الكثير وقعت الفتنة العظيمة ذلك السلف. يعني تخيل عبد الله بن عمر في الحج مع الحجاج بن يوسف الثقفي حجاج يصر عبد الله بن الزبير في أشرف بقعة على وجه الأرض وهي الكعبة شرفها الله يصلبه ويؤذي أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول قولا عظيما في سليمان يقول أنه كان صاحب أثره لأنه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومع ذلك كان أميره في الحج الحجاج بن يوسف الثقفي ويقتل سعيد بن جبير شر قتله ويأتي ابن عمر يقول الصلاة فيقول الحجاج الآن يقول نعم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم منهج لأنه يخشى أن يمتد الأمر بالحجاج ويقع السيف في الأمة. وابن مسعود يصلي خلف ابن أبي معيط صلاة الفجر فيلتفت ويقول هو شارب للخمر أزيدكم ركعة يعني إيه رأيكم بعد ما سلم يصلي بكم كمان ركعة خلف الفجر ثلاث ركعات. يقول ابن مسعود ماذا يعني لو في زماننا لابد أن يكون مظاهرة مليونية لكن قال ابن مسعود ماذا قال ما زلنا في زيادة ما دمنا معك لأن الحرص على عدم وقوع السيف في الأمة أمر مهم. التسعينات لما وقع السيف في الأمة ما الذي حصل كل من له لحية وثوب وعليه سيم الاستقامة أودع فين في السجون وخرج بعضهم مفتونا منتكسا عن دين البلغنا نسأل الله السلامة والعافية أن بعضهم كان يسب الدين في السجون والعياذ بالله الدين الذي دخل بزعمه لينصره. لذلك التريث والتأني في الأمور التأني أحمد هذا مذهبه مع المأمون والوثب مع المأمون وهذا عبد الله بن عمر وأنس مع الحجاج وهذا المسعود مع ابن أبي معيط منهج ورثوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لفظة إبطال في قوله
وإبطال حيل عقول مرائمنا وإعمال حيل عقول مرائم
واللي عند إبراهيم
وإبطال
وإبطال إيه
منه وإبطال حيل عقولهم ورأيهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن بقى لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قال.
يعني الكلام يصير مستقيما هكذا وإبطال حيل عقولهم وآرائي وإعمال وإعمال بذل وإبطال. اقرأ كده النص والفرق بين أهل السنة. اقرأ العبارة مرة أخرى والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع. قال أبو عثمان
والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال ونقطة شيخ
وإعمال حيل العقول.
وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم كيف؟ ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل عقولهم. الكلام عن من هنا؟ عن طيب طيب يراجع يراجع. نعم صحيح ممكن يدخل هذا الكلام في بعض يراجع نسخة محققة ولا شيء. نعم نعم كم الساعة؟ نعم.
ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الواردة بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل.
الأول تكلم عن صفة النزول نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من مسترزق فأرزقه حتى يطلع الفجر أدخل حتى يطلع الفجر. فالنزول صفة ثابتة لله عز وجل كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بل بعض العلماء يقول أن حديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك المبتدعة أنكروا ذلك فقالوا ينزل أمره وبعضهم قال ينزل ملك من الملائكة وهذا باطل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول هل من مستغفر فأغفر له والمغفرة من حق الله عز وجل وليس من حق الملك. نعم ولكن لما شبهوا الله بخلقه في أذهانهم حملهم هذا التشبيه على تعطيل صفة النزول. نعم
وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل
من صفات العز وجل المجيء والإتيان. نعم
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة
والشاهد قوله إلا يأتيهم الله يأتيهم الله. نعم
وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا
الشاهد قوله وجاء ربك. نعم.
قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا.
وثبت النزول الرب جل وعلا أيضا في عشية عرفة، وأما ما جاء من نزوله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان فقد تنازل العلماء في ذلك، والأظهر أنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدارقطني رحمه الله له مجلدة صغيرة في أحاديث النزول، والأظهر أن الثابت في النزول هو في عشية عرفة وفي ثلث الليل الآخر من كل ليلة، أما في ليلة النصف من شعبان فالحديث في ذلك لا تصح، والله أعلم. نعم.
ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل.
بلا كيف نعلمه، وليس بما كيف موجودا، وإنما بلا كيف نعلمه نحن أو نسأل عنه. نعم.
فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أهل الفتن يتبعون المتشابه، وأهل البدع والأهواء يتبعون المتشابه ولا يلتزمون المحكم، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يردون المتشابه من النصوص إلى محكمها. لذلك إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه من النصوص فاعلم أنه من أهل الأهواء والبدع، وإذا رد ما تشابه من النصوص إلى المحكم منها فهذا من علامات أنه رجل على السنة. نعم.
أخبرنا أبو بكر ابن زكريا.
لك أن تتأمل أن العلماء الكبار ابن باز وغيره يقول أن هذا الشيء محرم والآخر يقول أنه واجب، شك أن يعني الفارق بين المحرم والواجب، يعني حتى لو مكروه ممكن له وجه، هناك صارف للحرمة للكراهة، لكن هذا يقول هذا أمر واجب فرض اتباعه وهذا أمر محرم، ويكون المتكلم بهذا لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد على حد زعمه هو أو على حد قوله هو، ومع ذلك يخالف كلام العلماء الراسخين في نازلة تهم الأمة جمعا، فهذا غلط، أن النوازل لا يتكلم فيها إلا العلماء الراسخون في العلم كما ذكر الله في كتابه. نعم.
أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني سمعت أبا حامد ابن الشرقي يقول سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وهو المعروف بإسحاق ابن راهويا رحمه الله تعالى. إسحاق ابن راهويا تقول راهويا وراهويه على قول أهل اللغة وعلى قول أهل الحديث. نعم.
هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير.
الله أكبر، منهج أعز الله الأمير، مع أن مالك لما جاءه صاحب بدعة أمر به فأخرج، ولكن مخاطبة الأمير الأمر حينئذ يختلف، لأنه لو وقع بين إسحاق بن راهوي وابن طاهر نزاع وخلاف رأيت السيف والدماء تسيل في الأمة. نعم. مع أن قوله شنيع، هو نفس القول الذي أنكره مالك وأخذته فيه الرحضاء وسكت وأطرق رحمه الله تعالى. نعم.
أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف.
هذا منهج، هل هذه مداهنة؟ أتظنون بإسحاق بن راهوي أنه مداهن، أو بأحمد بن حنبل أنه مداهن، أو بعبد الله بن عمر مع الحجاج أنه مداهن، أو ابن مسعود مع ابن أبي معيط أنه مداهن ومخادع أو مخذل للدين مثبط عن الجهاد في سبيل الله، ولكنهم قوم أرادوا الحق وعرفوا الطريق إليه فوفقوا له، وغيرهم ربما وأنهم أرادوا الحق لا نشكك في نية أحد، ولكنهم لم يسلكوا السبيل إليه فأوقع الأمة في دماء وأشلاء واضطراب وفتن. نعم.
أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف.
نعم. يبقى إذن في الصفات لا نقول كيف، وفي الأوامر لا نقول لما، في الأوامر لا نقول لما، وفي الصفات لا نقول كيف الصفة، ما ندري عنها. نعم.
حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي، حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب، حدثنا أحمد بن حماويه، حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي، حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد
ابن سلام سلام تجديد نسخة عندك يا محمد تجديد. نعم. طيب.
حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزوله ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله يا ضعيف في كل ليلة ينزل، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل، أليس يخلو ذلك المكان منه، فقال عبد الله ينزل كيف يشاء.
يبقى إذن ليس هناك تخصيص ليلة النصف من شعبان، وإنما هذا في سائر الليالي. نعم.
وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخضع له، سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى ابن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم ابن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد ابن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوي، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول، أثبته فوق حتى أصف لك النزول، فقال الرجل أثبته فوق، فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا،
يعني
فقال
أثبت أولا صفة النزول. نعم.
فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة،
هذا يوم يوم
عند بالفتح
أو ممكن هذا يكون يوم القيامة، ممكن
هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم.
الله أكبر. انظر إلى الذكاء والفطنة في الكلام. إذا كان هذا حتى على قولك أن الله جل وعلا يجيء يوم القيامة، فما الذي يمنعه أن يجيء اليوم؟ سبحانه وبحمده. نعم.
وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك، حدثنا أبو بكر بن زكريا.
يعني تحويل السند، ولا بد أن يلتقي في رجل كما سيأتي. نعم. لا له الأغر بن يسار.
حدثنا أبو بكر بن زكريا، حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان، حدثنا محمد بن يحيى قال ومما قرأت على ابن نافع، وحدثني مطرف عن مالك.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن زكريا، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله ابن إبراهيم نبالوي، حدثنا يحيى ابن محمد، حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك ابن عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة. رواه الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حاء، ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
ولا المقبري المقبري
المقبري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى ابن أبي المساوري وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة. وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة. رواه نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق ابن يحيى عن عبادة ابن الصامت وعبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود ومحمد
بن عبد الله القاضي
شريك بن عبد الله القاضي
لعله
وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب عن فضالة ابن عبيد
فضالة
عندي بالضم شيء
لا خطأ
عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ينزل الله
كل ظرفية
ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. هذا لفظ
له كتاب بهذا الاسم. نعم.
هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة، وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي رواية الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل ينفجر حتى ينفجر الصبح؟ وفي رواية سعيد بن مرجانة ولا
مرجانة
بالضم عندنا بالفتح نعم مرجانة
يراجع هذه أمه ينسب إلى أمه نعم بعض العلماء ينسب إلى أمهاتهم لعلمها فابن تيمية ينسب إلى جدته لعلمها وفضلها تيمية ابن علية وهكذا نعم
وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. قال أخرجه الديلمي في مسند الفردوسي من حديث عبادة بن الصامت فقط.
نعم. كل هذا فيه أدلة على إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. سبحانه وبحمده. نعم نعم. نعم الصواب ثلث. نعم الصواب ثلث الليل الآخر. الصواب ثلث الليل الآخر. أكثر الروايات على أنها ثلث الليل الآخر، فهذا هو المعمول به. نعم. ويحسب ثلث الليل من أول غروب الشمس إلى أذان الفجر، لأن الليل يدخل بغروب الشمس. قول عليه السلام: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، يعني سقطت. الله جل وعلا قال في الصيام: واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالليل الصواب أنه يبدأ من المغرب وليس من العشاء، يعني يتحسب الليل بهذه الطريقة، ويطول ويقصر على حسب فصول السنة والأيام. نعم هذه الرواية فيها كلام، فيها كلام في ضعفها يعني. نعم. ها؟ نعم. سبق هذا في عشية عرفة. نعم في لا هذا هو المعروف فقط. لا نعلم غير هذا. هذا اللي جاء في السنة. نعم.
الأخوة الكرام، احنا قلنا يا جماعة الأسئلة في ورق، ما أحد يقاطع الشيخ ثاني، وفي أخوة بتتكلم في الدرس يعني في الوراء، هذا لا ينبغي، فهذا من سوء الأدب مع الدرس. جزا الله الأخوة خيرا. اللي عنده سؤال في ورقة.
نعم.
عشان مش هنسمح لأحد يتكلم بعد ذلك.
نعم
وفي رواية موسى ابن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت: زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي، قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي، قال أنبأنا أبو عثمان محمد ابن عثمان ابن أبي سويد، قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك، قال حدثنا فضيل ابن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق ابن يحيى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني
فلا عان
عان يدعوني فأفكه؟ قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه.
وهذا السند ضعيف.
وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي
مرزوق الشيخ ولا مرزوق
من طريق مرزوق أبي بكر
مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد ابن إسحاق ابن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير
عن جابر مدلس، هذا فيه تدليس. نعم. لكن إذا رأيت ذلك في أحد الصحيحين فاعلم أنه موصول، كل أبي الزبير عن جابر، الزبير يدلس عن جابر رضي الله عنه، لكن إذا جاء ذلك في الصحيحين فإنه يكون موصولا، لأن في صحيح مسلم جملة كبيرة جدا من رواية أبي الزبير عن جابر مئات.
ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن ابن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن
الدستوائي
ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحينا جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة.
حديث ضعيف أخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى في مسنده من طريق هشام الدستوائي به، وأبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس صدوق إلا أنه يدلس، هذا في التقريب. تقريب التهذيب لابن حجر، وانظر طبقات المدلسين وجامع التحصيل وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء.
نعم، يعني النزول في عشية عرفة ثابت، لكن هذا الإسناد ضعيف لتدلس أبي الزبير عن جابر. نعم.
وروى هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: ألا أسأل عن عبادي غيري؟ من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني أستجيب له، من يسألني أعطه حتى ينفجر الصبح. أخبرنا أبو محمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس السراج، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغري قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى تطلع الشمس. وهو صحيح. أخبرنا أبو محمد المخلدي، حدثنا أبو العباس الثقفي، حدثنا الحسن ابن الصباح، حدثنا شبابة ابن السوار عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا.
الإنسان عليه أن يعني يجتهد في هذا الوقت، لأنه أرجى للإجابة ولقبول الدعاء. الله جل وعلا تحنن لخلقه جل وعلا ويتودد إليهم سبحانه، هو الغني عنه كما قال جل وعلا: وربك الغني ذو الرحمة. سنشهد في هذا الوقت ألا ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا إلا وهو مجتهد، إما مستغفر أو مصل، فضلا عن أن يترك الأخ صلاة الفجر كل يوم، سايب الفجر كل يوم، سايب صلاة الفجر. هذا من صفات المنافقين. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، الفجر والعشاء، ولو يعلم ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا، كما يحب الطفل ويزحف. نعم.
أخبرنا أبو محمد المخلدي، حدثنا أبو العباس يعني الثقفي، حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ ألا هل من تائب يتاب عليه؟ حدثنا الأستاذ أبو منصور ابن حمشاد، حدثنا أبو علي إسماعيل ابن محمد الصفار ببغداد، حدثنا أبو منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك ثلاثا: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر.
أكثر الروايات على أن هذا النزول في ثلث الليل الآخر. نعم.
سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف. وقال بعضهم ينزل نزولا لا يلي نزولا يليق بالربوبية بلا كيف
من بلا كيف نعلمه.
من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه.
حسب الحسب هو الكيفية والحسب هو الكفاية،
يعني على حسب
فتح السين
على حسب ما يليق على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد الذي صنفه وسمعته من حفيده أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند، رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو محمد الصيدلاني، حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أحمد بن صالح المصري، حدثنا ابن وهب أنبأنا مخرمة بن بقير عن أبيه حاء، وأخبرنا الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منكذ، حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بقير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا، قالوا وأي يوم ذلك؟ قالت يوم عرفة.
تخريجه
لم يخرج شيء.
كل النسخ محمد مخرج عنده هذا إسناد حسن. ذكر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. صحيح؟ يعني ما بين الحسن والصحة.
وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر ماعز كلب
بني كلب ولا كلب؟
عندي ماعز كلب.
لا بني كلب.
يعني شو الماعز؟
لا ماعز بني كلب.
فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا.
ونظرا هذا حديث ضعيف.
حديث ضعيف.
نقف هنا. اقرأ.
أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي الإمام حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي حاء قال الإمام وحدثنا الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني حدثنا يزيد يعني ابن هارون أخبرنا الدستوائي حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية. حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني حاء قال الإمام وحدثنا أبو هشام زياد بن أيوب حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي حدثني يحيى ابن أبي كثير حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة
يعني رجعنا
فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجر الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض إليكم من الآخر فلا ترى من القوم إلا باكيا قال يقول
في نسخة ما بال رجال يكونون شق الشجر فيه نعم يعني رجال في نصف هذه الشجرة في هذا المكان نعم.
فلا ترى من القوم إلا باكيا يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من الذي يسألني فأعطيه من الذي يدعوني فأجيبه من الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح هذا لفظ حديث الوليد
بن مسلم نعم.
قال شيخ الإسلام قلت فلم
شيخ الإسلام هو المؤلف الصابوني نعم.
قال شيخ الإسلام قلت
وهذا الكلام من كلام تلميذه الذي يروي هذا الإسناد عنه نعم.
قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كثيرا وقرأت لأبي عبد الله ابن أبي حفص البخاري وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن حسن الشيباني قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله ابن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول سمعت محمد ابن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملائكة لا تجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا هو كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل ابن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب
ينزل أفضل ينزل
إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه فقل أنت أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء.
يعني أن هذه الصفة صفة النزول متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، فأهل السنة يثبتون صفة النزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. فقنا الله وإياكم الحب والرضا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.